بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن. لا يزال الحديث موصولا، والقراءة أيضا في صحيح الإمام البخاري في كتاب التوحيد. وقف بنا الحديث عند ما عقده البخاري رحمه الله عند قول الله تبارك وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
الحمد لله، عقد البخاري رحمه الله هذا الباب مبينا أن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، وأنه ليس بمخلوق، وأن كلام غيره من خلقه سبحانه وتعالى مخلوق. ولذلك قال هنا في هذه الآية: وأسروا قولكم، الكلام عن بني آدم، عن البشر الذين يتكلمون، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. هذا الأمر الأول. الفائدة الأولى فيها إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، وأنه لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الأمر الثاني، الفائدة الثانية، مأخوذة من الآية التي بعدها: ألا يعلم من خلق. ومما خلقه سبحانه وتعالى قول عباد، يعني الله خلق عباده وخلق أقوالهم وخلق أفعالهم، بخلاف أيضا ما تزعمه المعتزلة والقدرية الذين يزعمون أن العبد مستقل بفعله، أنه هو خالق فعله، وأن الله جل وعلا ليس له قدرة على عبده ولا على فعله. وهذا الكلام سبق رده في مجالس ماضية. فهاتان فائدتان من هاتين الآيتين الكريمتين، وعليهما عقد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب. نعم، وهذا كله موصول بما سبق في الحديث عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني عمرو بن زرارة عن هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، الآية، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا.
نعم، خذ الحديث الذي بعده لأنه متصل أيضا. قول هذا قول لابن عباس، وهنا قول آخر لعائشة رضي الله عنها. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان قولان عن هذين الصحابيين الكريمين. الأول ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أنها نزلت في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يرفع صوته بالقراءة، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به، فأمره الله عز وجل أن يخفض صوته، وألا يخفضه خفضا يعني قويا بحيث لا يسمع الصحابة الذين يحضرون معه مجالسه أو في الصلاة حين يؤمهم صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا أمر الله عز وجل بأن يكون بين، ولا تجهر بصلاتك، المقصود بالصلاة هنا هي القراءة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ويوافق هذا أيضا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ذات ليلة ببيت أبي بكر رضي الله عنه، فوجده يخفض صوته بالقراءة وبالدعاء، ومر على عمر رضي الله عنه وجده يرفع صوته بالقراءة، فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل أبا بكر فقال يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت وهو الله تبارك وتعالى. وقال عمر رضي الله عنه أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. الوسنان يعني الذي فيه نعاس أهل بيته، فيشجعهم إذا سمعوا تلاوة القرآن يتشجعون. على كل حال السبب الأول هذا عند البخاري وقد رواه البخاري عن ابن عباس. هنا قول آخر وهو الرواية الأخرى وردنا أن نسمعها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الدعاء، لكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الراجح قول ابن عباس، لأن الأصل في الدعاء أن يكون خفية، وهذا هو الذي استظهر أكثر أهل العلم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. الأصل في الدعاء أيها الإخوة أن يكون بصوت منخفض، وهذا الإنسان يناجي ربه ولا يرفع صوته بالدعاء إلا لو كان مثلا يؤم الناس في التراويح وفي القنوت يرفع صوته إذا كان إماما والناس يؤمنون، أو كان في دعاء الاستسقاء أو في دعائه في خطبة الجمعة، وإن كان رفع اليدين لا يشرع إلا إذا رفع الإمام يديه ولا يرفعهما إلا في دعاء الاستسقاء خاصة في خطبة الجمعة. فهنا نعم يرفع صوته بالدعاء ليؤمن الناس، لكن فيما عدا ذلك الأصل هو إخفاء الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهنا من باب الفائدة أذكر أن الإمام الطبري رحمه الله تعالى روى أثرا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى يحكي فيه عناية السلف رحمهم الله تعالى بإخفاء العمل. قال إن الرجل كان يأتيه الزور، الزور جمع زائر، فيبيت عنده الليلة وما يشعر به أنه قام آخر الليل، مع أن بيوتهم كانت غرف معدودة ليس بشيء، بس ما كانوا يظهرون للناس عملهم. قال وكان الرجل ينام مع زوجته على فراش واحد ورؤوسهما في على وسادة واحدة، وإنه لا يبكي من خشية الله عز وجل على فراشه وما تشعر به زوجته. كل هذا من إخفاء العمل وحرصهم أن الإنسان لا يظهر عمله عن الناس. وقد روى أهل العلم في أهل التراجم في سيرة أبي أيوب السختياني قال كان رحمه الله تعالى إذا وعظ في المجلس أو ذكر بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بكى، ولما تأتيه العبرة قال كان يرددها، يعني يحاول ألا تخرج أمام الناس. قال فإن غلبه البكاء ما استطاع وهو سيبكي أمام الناس أخذ طرف رداءه فوضعه على عينيه وعلى أنفه وقال ما أشد الزكام، قال يعني إن هذا زكام وليس بكاء. كل هذا حرص أن الناس لا يرون بكاءهم ولا يرون خشيتهم، فحتى إذا غلب الإنسان شيء من ذلك والنية خالصة لله عز وجل ولا يقصد بذلك مراءة فالحمد لله. لأن بعض الناس الله يهدينا وياهم لما يرون إنسان مثلا تأثر أو بكى لماذا يبكي أمام الناس، لماذا؟ طيب سبحان الله إنسان غلبه البكاء ما استطاع، وبعدين نحن لا نشق عن صدور الناس ونتهمهم بالرياء أو بالسمعة أو بصرف الأنظار إليهم، هذا لا يجوز، نحن نحسن الظن. يعني هو حاول يمكن ولكن غلبه البكاء وما استطاع، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون إليه، وبكى أبو بكر رضي الله عنه، وبكى الفاروق كما سيأتينا إن شاء الله في درس الغد إن شاء الله عن الرحمة وعن مظاهرها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة رضي الله عنهم. فالإنسان كما قلت يحرص نعم أن يخفي بكاءه، كما قال الحسن البصري قال حتى إن الرجل لا ينام مع زوجته على فراش واحد ورؤوسهما على وسادة واحدة وإنه لا يبكي وما تشعر به زوجته، يعني يتذكر عظمة الله عز وجل، يتذكر القبر، يتذكر الظلمة، يعني المهم أنه بكى من خشية الله. يقول والله إن زوجته معه وهي لا تشعر به من بكائه ومن تأثره، وحتى إن الزور يكون عنده يقوم آخر الليل وما يشعر به هذا الزائر الذي بات عنده الليل. فنحن نحرص ونحن يجب أن نتواصى على إخفاء العمل. وكما قال الحسن البصري رحمه الله كان سلفنا الصالح رحمهم الله يحرصون على إخفاء العمل وما قدروا عليها ألا يظهروه، فإنهم يحرصون أشد الحرص ألا يظهر للناس، ومن ذلك كما قلت البكاء والخشية والتأثر. ولذلك رجح أهل العلم هنا في تفسير هذه الآية الكريمة قول ابن عباس، وأن المقصود بها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وليس المقصود الدعاء، لأن الدعاء الأصل أن يكون خفيا، إلا في حالات قد يرفع الإنسان صوته بالدعاء، كما قلت إذا كان إماما في قنوت أو إماما أو خطيبا على المنبر يرفع صوته بالدعاء حتى يؤمن الناس بعد ذلك. وما عدا ذلك فالأصل هو الإخفاء، أن يخفي الداعي صوته ولا يرفعه للناس. ثم إن أهل العلم أيضا عند أثر ابن عباس هنا قالوا إن الحكم باق، أن الإنسان لا يرفع صوته بقراءة القرآن ولا يؤذي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه يوما في مسجده عليه الصلاة والسلام وجد يعني بعضهم يرفع صوته وكذا، فأمرهم عليه الصلاة والسلام ألا يؤذي بعضهم بعضا بالقرآن. فالحكم باق أيها الإخوة، أن الإنسان لا يرفع صوته ويؤذي. القرآن كلام الله أعز وأشرف أن يكون وسيلة لإيذاء الآخرين أو عدم التدبر. فالإنسان يقرأ بينه وبين نفسه، نعم يحرك شفتيه، لا يقرأ قراءة صامتة بالعين فقط، لا هذه لا يؤجر عليها، لا بد أن يحرك شفتيه، يحرك لسانه بالقراءة، لكن المقصود لا يرفع صوته بحيث يؤذي الآخرين. إن وجد وهو في بيته أنه يرفع صوته يوقظ نفسه لئلا ينام، يحيي بيته بذكر الله عز وجل، يلفت نظر أبنائه وبناته وزوجته، هذا خير وهذا نور، يسمعون بيتهم يقرأ فيه كلام الله عز وجل، هذا أعظم وأفضل وسيلة من وسائل التربية والتوجيه في البيوت أن تعمر بتلاوة القرآن، والله المستعان. وقد سبق أن تكلمنا في هذا الموضوع. المهم أيها الإخوة، كما قلت يرجح كثير من أهل العلم أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنها في قراءة القرآن وليست في الدعاء، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وزاد غيره يجهر به.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق مرة بنا هذا الحديث في كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري، ونقلت كلام الحافظ بن كثير خاصة ويشرح يعني كتاب فضائل القرآن للحافظ بن كثير، هذا هو شرح لكتاب فضائل القرآن الذي في صحيح البخاري، وهو في بعض النسخ في نسخ تفسير ابن كثير جعل في أوله، وفي بعض النسخ فصل عنها، فعلى كل حال هو شرح لكتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، قال هنا في رواية قال يجهر به. اختلف أهل العلم في المراد بقوله عليه الصلاة والسلام يتغن بالقرآن على أقوال. القول الأول أن المراد الجهر به، أن يجهر بالقرآن، يرفع صوته بالقرآن، وهذا هو الأصل. الأصل أيها الإخوة أن الإنسان يرفع صوته، وليس المقصود يرفع يعني يصرخ ويتعالى بصلاة، المقصود يعني يرفع صوته يسمع نفسه يسمع من حوله بلا أذية، لا يؤذي الآخرين. إذن هذا هو التفسير الأول أو القول الأول. القول الثاني أن المراد التغني يعني تحسين الصوت تجميله، ولذلك قال الراوي يعني التابعي الذي روى هذا الحديث عن أبي هريرة قال: أرأيت إن لم يكن حسن الصوت يعني يتغنى، قال يحسنه ما استطاع، وهذه الرواية عند أبي داود في سنن أبي داود، قال يحسنه ما استطاع. وهذا القول الثاني أيضا قول صحيح، أن الإنسان يحرص يرتل كما قال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. فأنت احرص أنك تجمل صوتك بالقراءة، تحرص على تطبيق أحكام التجويد، ما تعلمت منها ما استفدت منها، لكن بلا تكلف. الشيء الذي في التكلف وأعوذ بها هذا خطأ، وقد رفضه أهل العلم. والإمام ابن الجوزي رحمه الله له كتاب تعرفونه وهو تلبيس إبليس، قال: ومما لبسه إبليس على القراء التكلف في مخارج الحروف وفي تطبيق أحكام التجويد. قال: وأكرمكم الله وأكرم الملائكة وأكرم بيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن بعضهم من تكلفه يسيل لعابه على خديه، وبعضهم من التكلف يتصبب عرقا، وبعضهم من التكلف يكاد تنقطع أزارير ثوبه. أعوذ بالله، يا أخي ما هكذا أمرنا، وليس هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هدي صحابته رضي الله عنه وارضاهم، ألا وهو التكلف في القراءة. وقد ذكر هذا أيضا أيها الإخوة الإمام الذهبي. الإمام الذهبي له رسالة من أنفع الرسائل وأمتعها، وهي صغيرة الحجم كبيرة الفائدة، بعنوان زغل العلم. ما معنى الزغل؟ يعني الزغل الشيء الذي لا فائدة منه، لا فائدة فيه، لا مصلحة فيه. فهو ذكر رحمه الله في هذه الرسالة أنواعا من العلوم أو فروعا من العلوم لا خير فيها ولا مصلحة ولا فائدة منها سوى التكلف والتشدد. قال: ومنها التكلف في التجويد والتغني ويعني الحرص على يعني مخارج الحروف حرصا شديدا، يعني فيه تكلف. وهذا كتبه رحمه الله تعالى في رسالته المعروفة بزغل العلم، زغل يعني بفتح الزاي والغين واللام، زغل العلم. هذا له رسالة في هذا. على كل حال، نعم، قال ابن أبي مليكة والراوي قال: يحسنه ما استطاع. فأنت احرص أنك تتغنى، تجمل صوتك. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذا القول قال: إن السلف رحمهم الله عندما حثوا ورغبوا في تحسين التلاوة والتغني بالقرآن وتجميلها، حذروا في هذا المقام من أن يسلك بالقرآن مسلك الأغاني والموسيقى والطرب، فهذا لا يجوز، نسأل الله العافية. يعني يجيك بعض الناس الآن، ونحن قد يعني رأيناه وسمعناه وتبود المقاطع في الجوالات، أن فلانا يقرأ سورة المسد أو سورة كذا على لحن موسيقى كذا وكذا، أعوذ بهذا، لا يجوز، وهذا حرام، وهذا من الهزء بكلام الله عز وجل، ويخشى على صاحبه من قول الله تبارك وتعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا أمر خطير أيها الإخوة، وقد حذر من هذا سلفنا الصالح، وقد ذكر هذا الحافظ ابن كثير، ونقل أقوالا كثيرة عن أهل العلم أنه لا يجوز أن يسلك بالقرآن مسالك الطرب والغناء والموسيقى والألحان، هذه كلها حرام ولا تجوز، ومن وقع في مثل هذا ينبه. والأسف الآن بعض الناس يرى أن مما يستحلى به كلام الله عز وجل أن تدخل في هذه المؤثرات الصوتية، أو أنه يتجه إلى مسالك الطرب أو المغنين، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. نحن والله الحمد لا نعرفها ولا ندري عن هذه المسالك، لكن فيما يذكر وهذا ولا شك أنه حرام ولا يجوز، بل هذا يخشى عليه من ما دلت عليه آية التوبة: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا القول الثاني اللي هو التغني، تجميل الصوت. القول الثالث قالوا إن المراد بالتغني هنا الاستغناء بالقرآن عن الدنيا، وهذا القول عموما هو قول صحيح، لكنه في هذا الحديث لا يدل عليه دلالة واضحة ظاهرة. وإلا ما في شك أن يجب على المؤمن أن يستغني بالقرآن الكريم وأن يترفع بالقرآن الكريم. كان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول: من أكرمه الله بالقرآن، يعني حفظ القرآن أو اعتنى بالقرآن، فمد عينيه إلى شيء من الدنيا فقد استحقر القرآن. ثم قرأ قول الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. استدل بالآية، قال يقول إن الذي أكرمه الله بالقرآن حفظا وتعلما وعملا، المفترض أن لا يمد عينيه، يعني ليس المقصود أن يكون فقير وأن يكون عالة على الناس، لا، المقصود لا يتهالك على الدنيا، لا يعني يصبح ويمسي وهو عبد رقيق للدينار والدرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم إلى آخر الحديث، يعني لا أخذ من الدنيا ما كتب الله له بلا تلهف ولا تطلع. فهنا قال سفيان بن عيينة: من مد عينيه إلى شيء من هذه الدنيا، يعني طمح وتعلق بشيء من الدنيا، فقد احتقر القرآن. ثم قرأ هذه الآية: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه إلى آخر الآية. فعلى كل حال هذه ثلاثة أقوال، وقد قيل ولا شك أقوال أكثر من هذه في معنى هذا الحديث: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وهذا يعني عبارة قوية، قول ليس منا، يعني بعض أهل العلم يرى يعني أن من الكبائر من انتفى منه النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يحرص أن يتغنى يجمل صوته، وعلى القول الأول يجهر بالقرآن، وعلى القول الثالث أيضا وإن كان ليس ظاهرا مثل ظهور القولين الأول والثاني، هما أظهر الأقوال، هما أظهر الأقوال الأول ورقم اثنين. رقم ثلاثة، نعم هو على كل حال ما في شك ينبغي لمن أكرمه الله عز وجل بالقرآن أن يحمد الله على هذه النعمة وأن يرعاها وأن يقوم بواجبها، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل. فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله، وقال:
نعم. أراد البخاري رحمه الله، الحمد لله، أراد البخاري رحمه الله بعقد هذا الباب أن كلام العبد مخلوق، الله عز وجل خلق عبده وخلق كلامه وخلق فعله سبحانه وتعالى، أما كلامه جل وعلا فهو صفة من صفاته ليس بمخلوق، ومن كلامه بل أفضل كلامه جل وعلا القرآن الكريم، القرآن الكريم. فسيذكر بعد ذلك قوله تبارك وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه جملة عظيمة، يقول أهل العلم إن في القرآن، والقرآن كله عظيم ولا شك، لكن في القرآن سبحان الله جمل يدخل فيها يعني أشياء كثيرة، ومن هذا ومن ذلك هذه الآية الكريمة: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. من أسباب الفلاح وهو الفوز بالمطلوب ألا وهو الجنة، والنجاة من المرهوب وهو النار، فعل الخير، أي فعل خير، ولا شك أن في مقدمته توحيد الله تبارك وتعالى والحذر من الشرك، ثم بعد ذلك الفرائض، ثم النوافل، وهذا يدل على سعة ولله الحمد يعني مجالات الخير والعمل الصالح في هذا الدين، ومن ذلك دلالة هذه الآية الكريمة: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم الله المستعان.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل،
لا تحاسد إلا في اثنتين.
المقصود بهذا الحسد كما مر آنفا المقصود به الغبطة، يعني لا غبطة، المفترض الناس تغبط بعضها بعض في مثل ما سيذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تكون الغبطة في لعاعة الدنيا وعلى مراتب وعلى كذا وكذا، لا، الغبطة الحقيقية هي ما سيذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة مال أو في إقراء قرآن، قراءة قرآن، هذا هو أفضل العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فهو يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول: لو أوتيت مثل ما أوتي ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل.
هذا الحديث فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن الإنسان يحرص على هذه الأعمال الصالحة العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ذكر عليه الصلاة والسلام عملا نفعه خاص وعملا نفعه متعدي. النفع الخاص تلاوة القرآن، الإنسان يكثر من تلاوة القرآن قدر ما يستطيع، يعني كما قال أهل العلم يعني أقل يعني، وليس هذا بقليل، لكن فيما يختمه العبد أن يختم القرآن في شهر، في كل شهر مرة، وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: اختمه في شهر، هذا الدليل، قال: ففي أكثر، قال: في 20، في 15، ففي في 10، ففي 7، وفي رواية ففي 3. ينبغي الإنسان يحرص، والذي ليس له حزب من القرآن كما يقول سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله، يقول: الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. الإنسان لما له حزب ومرتب تجد تفوت عليه الأيام والليالي ما يدري أصلا وين وقف ولا أين قرأ، وهذه والله مصيبة. فعلى كل حال الإنسان يحرص، وهذا النفع الخاص ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل المبارك ألا وهو تلاوة القرآن. وأهل العلم يقولون الأجر عظيم عند الله عز وجل، الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، ويشترك في هذا من علم ومن لم يعلم، وليس معنى هذا التزهيد في التفسير والعلم، لا، نحن نتكلم عن الأجر. الأجر مفتوح عند الله تبارك وتعالى، فالإنسان يحرص على تلاوة القرآن، هذا هو النفع الخاص. النفع العام ألا وهو الصدقة، هذا أيضا ضربها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، الإنسان يبذل صدقته وماله في الخير، والأدلة على هذا كثيرة. الفائدة الثانية النية الطيبة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا نوى نية طيبة وصادقة من قلبه أنه يؤجر. فإنسان قال والله يا ليتني أستطيع أن أقرأ، يا ليتني متعلم، يا ليت فأقرأ مثل ما يقرأ فلان، هما في الأجر سواء. واحد رأى إنسان يتصدق وينفق، يا ليتني والله يتصدق، يا ليت عندي مالا فأنفق، فهما في الأجر سواء. فهذا فضل عظيم. والإنسان بنية، يعني إن لم تستطع أن تعمل العمل الصالح فلا تحرم نفسك النية الصادقة، كما قال عليه الصلاة والسلام وهم في الجهاد: إنكم تركتم أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر. يعني هم كانوا يريدون أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما استطاعوا، حبسهم العذر، إما أنهم زمنا يعني كبار في السن، وإما أنهم مرضى، وإما أن لهم يعني علل وأسباب أخرى. المهم شركوكم الأجر، يقول عليه الصلاة والسلام. فأنت يا أخي لا تحرم نفسك، يعني إن لم تستطع فالنية الطيبة، ولكن ليس المقصود النية التي تدل على التقاعس والتكاسل، لا، إنسان لا يستطيع يعني، فالحمد لله بالنية الطيبة يدرك أعمالا صالحة، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار.
الله أكبر، يعني وقت كله في تلاوة القرآن. وقد والله أدركنا أيها الإخوة، أنا أتكلم عن نفسي وأنتم أيضا، أناس ما شاء الله كل وقتهم تلاوة القرآن. يا أخي لا إله إلا الله، إن جلسوا في البيت في قراءة قرآن، إن ركبوا السيارة قراءة قرآن، بل والله وجدناهم مشايخ فضلاء في قاعات التدريس، يدخل أحدهم القاعة وهو يقرأ القرآن. والله يعني أنا ما كنت لا أدركتم لم أدركهم، لكن يقول بعض الزملاء يقول كان يدخل أحدهم القاعة في الجامعة وهو يقرأ القرآن، والطلاب تعرف إذا يدخل هذا يخرج قد يعني ينشغل، لكن يقرأ ويرفع صوته، فإذا أحس أنهم سكتوا وقف عاد عند بداية ثمن أو نهاية أو كذا نهاية السورة وبدأ يشرح محاضراته. وإذا جلس في غرفة الأساتذة يجلس على جنب ويجلس يقرأ القرآن. سبحان الله، لا إله، ما دائما على القرآن، هجاراهم دائما في سيارة، في قيام، ينتظر في مطار، في مثلا مستشفى ينتظر موعد. أما بهالناس بهالجوالات ورايح جاء، هذا ما شاء الله جالس على القرآن. عاد إن كان حافظ هذا فضل الله يؤتي من يشاء وهذا يعينه، أو يعني يراجع الإنسان حفظه يستغل وقته. هذا أيها الإخوة توفيق من الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول: إذا أردت أن تنظر في التوفيق، أن التوفيق هذا أمر عظيم من الله سبحانه وتعالى، فانظر في موضوع واحد بس. يقول: أضرب مثالا واحدا وهو باب الذكر، وأعظم الذكر تلاوة القرآن. تجلس الآن تشوف الناس، يعني الواحد يمكن لو يحسب كم يجلس مع الجوال والرسائل ويدخل ويناظر ومقاطع ساعات، وتجد والناس ما شاء الله اللي الله فاتح على قلبه على جنب جالس يقرأ قرآن، يذكر الله، يأتي بالأذكار المطلقة أو الأذكار المقيدة. هذا توفيق أيها الإخوة، هذه هداية من الله. وبعدين حتى الأمر لا يرتبط بمسألة العلم وعدم العلم. والله إننا نعرف ناس كما يقول بعضهم دينهم فطري، لا أخذوا ديانتهم لا بكتب ولا بمشيخة ولا بعلم، لكن سبحان الله فتح على قلوبهم، وهذه هداية ونعمة من الله سبحانه وتعالى. فاحرص يا أخي كما قال عليه الصلاة والسلام: آناء الليل وآناء النهار خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالله المستعان، يعني نقول أيها الإخوة هذا الكلام ونخاطب به أنفسنا، والله لا نخص ولا نقصد أحدا، كلنا ذاك الرجل، لكن الإنسان بسماعه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظره في سير الصالحين واغتنامهم الدقائق، لسانهم لا يفتر من ذكر الله عز وجل دائما. ماشي راكب في كل مكان لا يترك ذكر الله عز وجل، لسانه لا يفتر من ذكر الله عز وجل. بعد والفضائل الذكر والكلام فيها كثير والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. نعم. سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه.
الله المستعان. نعم باب قول الله
تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
هذه الآية الكريمة هي ثاني نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة المائدة. النداء الأول: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وهذا هو النداء الثاني. وقد روى البخاري رحمه الله، وهذا سيذكر بعد قليل قطعة من كلام عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا من القرآن فقد كذب. كيف والله عز وجل يأمره: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرة في بعض أسفاره فأحس بنوع من القلق، يعني ليس خوف أو رعب، لكن إنسان سبحان الله يحس في وقت أو في حالة نوع من القلق أو كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: من يحرسنا الليلة؟ فجاء فلان وجاء فلان ليحرسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية والله وفيها والله يعصمك من الناس، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا من عنده وبات بقية تلك الليلة وعليه نزلت هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نعم. وأراد بهذا البخاري رحمه الله تعالى أن يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أنزل إليه من ربه وهو كلام الله جل وعلا القرآن الكريم، وأن أن, أن, أن كلامه عليه الصلاة والسلام سنته هي من لفظه، كلامه مخلوق، أما كلام الله جل وعلا وهو القرآن الكريم فهو صفة من صفاته جل وعلا وليس بمخلوق كما سبق الحديث عنه. نعم. قال الزهري: من الله عز وجل.
وقال الزهري: من الله الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم.
نعم.
وقال الله تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقال تعالى: أبلغ،
يعني أراد الزهري رحمه الله يعني أن علينا التسليم سواء علمنا الحكمة أم لم نعلمها. لا شك، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أفعال الله معللة، أن أحكامه معللة، لها حكم ولها مصالح ولا شك، لكننا قد يظهر لأهل العلم الحكمة والمصلحة ويبينوها في سواء في التفسير، تفسير القرآن أو شروح الأحاديث أو كتب الفقه أو غير ذلك، وقد لا يظهر، لكن ليس معنى أنه ليس فيها حكم أو مصالح أو أنها غير معللة، لا حاشا وكلا، بل هي معللة ولها حكم وفي طياتها مصالح، ولكن إن ظهر لنا شيء فالحمد لله، وإن لم يظهر لنا شيء فما علينا إلا التسليم، كما قال الزهري رحمه الله. قال: من الله عز وجل الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، ولم يكتم شيئا عليه الصلاة والسلام. وقد قالت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا من القرآن فقد كذب. وقال هنا: وعلينا التسليم، وعلينا التسليم، حتى ذكر بعض المفسرين وقد مر بنا، قالوا: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا، لو كان كاتما شيئا من القرآن وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكتم لكتم قول الله تبارك وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. وروي أيضا: لو كان كاتما لكتم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، إلى آخر هذا. وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكتم شيئا من القرآن، فهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وقال كعب بن مالك:
وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسيرى الله عملكم ورسوله. الآية. وقالت عائشة: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد.
الحمد لله. هذا الأثر عن عائشة أنا أحببت التوقف عنده. هذا قالته رضي الله عنها أول ما خرجت فتنة السبائية، فتنة عبد الله بن سبأ الخارجي في عهد عثمان رضي الله عنه. كان أول خروجهم يعني أهل عبادة وأهل ديانة، وهذا حال الخوارج، يعني يظهرون العبادة، وكما قال عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء أهل عبادة ويظهرون للناس ويحذرون من كبائر الذنوب ويكفرون الناس بمن يقع فيها. فكان هذا في أول الأمر، فلما بان الأمر لعائشة رضي الله عنها وخرجوا على عثمان وجاءوا هنا وقتلوه، ثم خرجوا على علي رضي الله عنه وقتلوه رضي الله عنها، قالت هذه الكلمة العظيمة، ويعني رويت عنها في كذا مصدر مصادر السنة، قالت إذا أعجبك حسن عمل امرئ، هي هذا قالته في البداية، لكنها بعد ذلك تبرأت من هؤلاء الخوارج ومن صنيعهم، قالت فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد، يعني لا يستهوينك أحد، لا يتجارى بك أحد فيلبس عليك ما أنت فيه. أنت كنت حذرا، انتبه، هذه فتن وهذه يعني مذاهب وطرق خرجت، ومنها فتنة الخوارج. نعم، أول ما خرجوا على الناس بالعبادة وبالتزهد وبالحرص على السنة وبكذا وكذا، لكن مذهبهم من أسوأ ومن أقبح الفتن، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، استحلوا دماء الصحابة رضي الله عنهم وقتلوهم، ويعني زعموا أن الخروج على ولي الأمر ونزع يد السمع والطاعة منه أن هذا جهادا في سبيل الله، وأن الموت في ذلك شهادة في سبيل الله، وخاب وخسر. كل هذا كلام باطل ومصادم لأدلة من الكتاب والسنة، وإلا من يتجرأ على قتل عثمان رضي الله عنه؟ يعني جاءوا هنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ألب الرعاع والهمج على عثمان، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انطلقوا من أمرين، وهذه عادة الخوارج في كل زمان وفي كل مكان. الأمر الأول في مسألة الرياسة والولايات، هذا المنطلق الأول، فقالوا إن عثمان رضي الله عنه يولي بني أمية، لأن عثمان رضي الله عنه من بني أمية، ويولي فلان كذا وفلان كذا وأنتم ما يوليكم. هذا الأمر الأول الذي ينطلق من الخوارج. الأمر الثاني المال، الدينار والدرهم، الإقطاعات، قالوا إن عثمان أعطى فلان كذا وأعطى فلان وحرم الناس. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله إن منطلق الخوارج في كل زمان وكل مكان الغالب أنه من هذين الأمرين، سواء في الرياسات والولايات أو في الأموال والإقطاعات. فالمهم هذه بدايتهم، ألبوا الناس وجاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلقوا في القصة الطويلة، تسلقوا عليه بيته رضي الله عنه وقتله أشقاهم بعد أن قطعوا أصابعه رضي الله عنه وأرضاه، وحصلت الفتنة. وإذا قال شيخ الإسلام إن السيف وضع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وما حصل ما حصل. فالمهم تقول لعائشة رضي الله عنه ولا يستخفنك أحد، ولا يستخفنك، لا يتجارى ولا يميل ولا يلبس عليك أحد. الحمد لله أنت تنظر بالدليل من الكتاب والسنة، إذا أشكل عليك أمر فاسأل أهل العلم، من شابت لحام في العلم، هم الإنسان يستخف، وإلا الخوارج لهم أذناب ولهم وارث، ونحن الآن نرى ونشاهد، نسأل الله عز وجل أن يكفي بلادنا وبلاد المسلمين شرورهم وفتنهم، من ألبوا الشباب وأخرجوهم على ولاة أمرهم ودعوا أدخلوهم في دهاليز التكفير التي أفضت بهم إلى التفجير والتدمير، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم نعم. ننتقل إلى الحديث. حدثنا الفضل بن يعقوب
قال رحمه الله تعالى حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا المعتمر بن سليمان حدثنا سعيد بن عبد الله الثقفي حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير بن حية عن جبير بن حية قال المغيرة أخبرنا نبينا
رضي
صلى
الله عنه
قال المغيرة رضي الله عنه أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة.
قوله هنا هو أراد البخاري هذا اللفظ عن رسالة ربنا. قال شراح الحديث هذا يشمل القرآن والسنة، فعليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهو القائل عليه والله جل وعلا يقول عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي وإن لم تكن تتلى، السنة وحي وإن لم تكن تتلى. فالله جل وعلا أخبر عن ثواب المجاهدين في سبيله وأنهم أحياء غير أموات، وذكر الله عز وجل فضائلهم، وأيضا ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل المجاهدين، وبين لنا ما هو الجهاد الحقيقي وهو الجهاد الذي يكون لإعلاء كلمة الله عز وجل، وفضائل الشهيد إلى غير ذلك. فهذا هو الذي أراده البخاري رحمه الله تعالى. نعم، وهذا يدل ولا زلنا نعيد ونكرر على فقه الإمام البخاري، وأنه ليس إمام رواية فقط، لا حاشا وكلا، بل هو إمام رواية ودراية رحمه الله تعالى، وحفظ لهذه الأمة هذه السنة واجتهد في جمعها رحمه الله تعالى. ثم أيضا هو فقيه، وفقه كما قال أهل العلم في تبويباته وفيما ينقله رحمه الله تعالى بعد ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا؟ وقال محمد حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه.
وفي رواية قد سبقت فقد كذب، يعني كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا فقد كذب. وهنا قال فلا، تقول هنا رضي الله عنها فلا تصدقه. نعم، الله المستعان.
إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
الله، في قراءة أخرى سبعية رسالاته. على كل حال سبق أنني أيضا ذكرت وأذكره باختصار أن من علو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدلة علو مقامه ورفعة مكانته صلوات ربي وسلامه عليه عند ربنا جل وعلا أن الله ناداه بوصفه الشريف ولم يناده باسمه العلم. الأنبياء ناداهم الله بأسمائهم بأعلامهم، يا آدم يا نوح يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يناده ربنا جل وعلا إلا بوصفه الشريف، يا أيها الرسول في موضعين من سورة المائدة، ويا أيها النبي في 13 موضعا، 3 منها في سورة الأنفال و5 في سورة الأحزاب. وناداه ربنا جل وعلا بوصفين مشتقين من حالته التي كان عليها تأنيسا وتلطفا به، يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. هذه الآن صارت 17 موضعا. وحتى في نداء الكفار له صلوات ربي وسلامه عليه جاء بالوصف وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر. هذه الآن 18 موضعا كلها في نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدلة كما يقول أهل العلم رفعة مكانته. أيضا قرن الله الإيمان بالإيمان به وطاعته بطاعته وشهادته بشهادته، هذا عاد يعني مقام آخر. لكن قال أهل العلم هذا هو الفائدة، هذه هي الفائدة، نحن ليس مجرد نعدد ونحفظ فقط. قال أهل العلم إذا كانت هذه رفعة مكانته وعلو منزلته صلوات ربي وسلامه عليه عند ربنا جل وعلا، أفلا تكون هذه الرفعة وهذه المنزلة في قلوب المؤمنين به، في قلوب أتباعه ومن أحبوه صلوات ربي وسلامه عليه؟ وهذا التعظيم وهذا الإجلال ليس مجرد كلام فقط، وإنما يظهر في اتباعنا للسنة، في التصديق الجازم بكل ما يخبر عليه به صلوات ربي وسلامه عليه، في اتباعه، في تعظيم أمره، في الحذر من نهي عليه الصلاة والسلام، وأعظم ذلك تحقيق التوحيد لله جل وعلا والحذر من الشرك. هذا هو التعظيم حقا. أما مسألة والله نحفظ أشعار ولا نحفظ كلام، كل يحفظ. وقد بعض الناس أيضا بعد يقع في غلو، يقع في ابتداع، أو قد يقع في شرك، لكن المقصود أيها الإخوة التعظيم الصحيح على وفق الكتاب والسنة، هذا هو المفترض، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله قال رجل
شرحبيل
قال عبد الله رضي الله عنه قال رجل
عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث مر بنا مرارا. نعم، قال رجل:
قال رجل
يا
رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو الله، أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني خليلة جارك، فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك. الآية.
الحمد لله. هذا أيها الإخوة ليس من تفسير القرآن بالسنة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ثم نزلت الآية، وإنما هذا يسمى في أصول التفسير بتعضيد السنة بالقرآن، يعني أن يقول عليه الصلاة والسلام كلاما ثم ينزل القرآن يصدق ما ويبين ويؤكد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. لا شك إي والله أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، في رواية أخرى مخافة أن يطعم معك، وهذا كان موجودا عند العرب، كانوا يقتلون أولادهم لسببين: إما يقتلون الذكور والإناث خشية الفقر والعيلة، وهذا جاء بيانه في القرآن الكريم، وإما أن يقتلوا الإناث مخافة يعني الفضيحة والخزي والعار ونحو ذلك، فحرم الله هذا وهذا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور القتل، وهذا يدل على فحشه وشناعته. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وكما قلنا أيها الإخوة أن الزنا من كبائر الذنوب، بل هو فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقلنا فيما سبق أنه قد يحتف بالذنب شيء يفحش ويعظم معه، فالزنا بحليلة الجار، الحليلة قيل إنها يعني هي زوجة الجار. لماذا سميت حليلة؟ قالوا لسببين: إما لأنها حلت له بعقد النكاح، وإما لأنها تحل في البيت فلا تخرج منه، وهذا هو الأصل، أن المرأة تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، والله المستعان. فعلى كل حال كون إنسان يغدر بجاره ويفعل الفاحشة في زوج جارها هذه مصيبة كبيرة، وهذا يعني الزنا هنا أفحش وأعظم. ومثل نسأل الله العافية لو أن إنسان يفعل الفاحشة الزنا بأمه أو بإحدى أقاربه، أو أن يزني بزوجة المجاهد في سبيل الله عز وجل، هذا يوم القيامة يقال له قم فخذ من حسناته ما شئت إلى آخر الحديث. فالزنا فاحشة وعظيمة، وقد يفحش ويعظم إذا اقترن به ما يعني يجعله أكبر وأكبر. أنزل الله عز وجل هذه الآية بعد ذلك، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله
هنا
تعالى.
يقول يعني ذكر الحافظ بن حجر كلاما عن الإمام أحمد وعن الحسن البصري، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا من القرآن، وأيضا في بيان عليه الصلاة والسلام قالوا: فلو كانت ما يقوله الجعد بن درهم وما يقوله الجهمية وما يقوله الضلال من أن القرآن مخلوق لقاله عليه الصلاة والسلام، لقال للأمة: يا أيها الناس إن القرآن مخلوق وإن كذا وكذا. فعليه الصلاة والسلام ما قال هذا، فهذا مما يدل على بطلان كلامه، وهذا يعني نقلوه عن الإمام أحمد، قال احتج بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق، لأنه لم يرد في شيء من القرآن ولا من الأحاديث أنه مخلوق ولا ما يدل على أنه مخلوق. وذكر عن الحسن البصري قال: لو كان ما يقول الجعد وهو الجعد بن الدرهم حقا لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمنا والله الحمد أن القرآن كلام الله جل وعلا وليس بمخلوق، وسبق بيان هذا، الله مستعان. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، وأعطيتم القرآن فعملتم به.
يعني هنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم يعني التلاوة عملا، التلاوة عملا، والتلاوة شيء، وكلام الله عز وجل هو كما سبق أنه صفة من صفاته ومن أعظمه وأفضله كلام الله تبارك وتعالى القرآن الكريم. نعم. وقال أبو رزين:
وقال أبو رزين: يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عمله. يقال يتلى أي يقرأ، حسن التلاوة وحسن القراءة للقرآن.
الحمد لله. هذا أبو رزين من كبار التابعين، واسمه مسعود بن مالك الأسدي، هو من كبار التابعين ومن أجلتهم أبو رزين رحمه الله تعالى. قال هنا: يتلونه حق تلاوته. الله جل وعلا قال: الذين يتلونه حق تلاوته. قال يعني ذكر البخاري هنا عن أبي رزين، وهو أيضا مروي عن عكرمة وعن قتادة، أي يعملون به حق عمله، وهذا هو المقصود أيها الإخوة. نعم. يعني ما هي تلاوة القرآن حقا؟ تلاوته حقا هي العمل به. ولذلك روى الإمام أبو شامة المقدسي في كتاب المرشد الوجيز أن رجلا جاء بابنه إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، فقال: يا أبا الدرداء. وأبو الدرداء عويمر بن مالك هو من أئمة الصحابة رضي الله عنهم في القراءة، يعني سبحان الله الصحابة كلهم فضلاء وكلهم أئمة، ولكن سبحان الله كل إنسان قد يكون فيه جانب، يعني مثلا ذاك في الشجاعة في الجهاد في سبيل الله، فلان في حفظ القرآن، فلان في حفظ السنة، فلان في الإقراء، يعني سبحان الله هذه عد مواهب ويعطيها الله، لكنهم في الأصل هم الأئمة وهم الفضلاء وهم الأجلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فأبو الدرداء رضي الله عنه من أئمة القراءة، وعاش في الشام، وأخذ عنه القراءة ابن عامر عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي، وهو قال أحد القراء السبعة. المهم جاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إن ابني هذا قد جمع القرآن. جاء له بابن، قال: يا أبا الدرداء، إن ابني هذا قد جمع القرآن، يعني حفظ القرآن. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: اللهم اغفر، وفي رواية: اللهم غفرا، يعني اغفر لنا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. إنما جمع القرآن، يعني الذي يحفظ القرآن حقا ويتلوه كما هنا في الآية الكريمة، من سمع له وأطاع. وليس المقصود من كلام أبي الدرداء أنه يعني يهون ويعني يقلل من شأن حفظ القرآن، لا حاشا، هو حافظ لكتاب الله عز وجل، وقد قرأ عليه من قرأ حفظا، لكنه أراد أن ينبه إلى الغاية والتاج والأصل، ألا وهو العمل بكتاب الله عز وجل. ولذلك قال: اللهم اغفر، إنما جمع القرآن، يعني من حفظ القرآن حقا، من سمع له وأطاع. وهنا فسر به قول الله عز وجل: الذين يتلونه حق تلاوته. قال هنا أبو رزين، وكما قلت روي عن مجاهد وعن عكرمة، أن المقصود يعملون به حق عمله. ولذلك نسأل الله عز وجل كلما أصبحنا وأمسينا أن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا. نحن نسأل الله أن يجعلنا منها، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لا إله إلا الله. ما أنت يعني من أهل، حين لو قال والله فلان عنده مزية عند الأمير أو عند رئيس أو عند تاجر أو عند مسؤول أو شريف من الناس، يفرحون أن فلان والله طيب، هذا أهل القرآن، أهل الله، أهل الله وخاصته. لكن من هم أيها الإخوة؟ من أهل القرآن حقا وصدقا؟ أهل العمل بالقرآن، تطبيق القرآن، إنما سمع له وأطاع، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه. على كل حال، هذا قول أبي رزين، قاله عكرمة رحمه الله، واستدل بقول الله عز وجل: والقمر إذا تلاها، يعني بمعنى تبعه. قال قتادة: هم، يعني من هم أولى الناس بهذا الوصف؟ قال: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا بكتاب الله وعملوا بما فيه. ولا شك أنهم هم الأئمة وهم الفضلاء وهم المقدمون، آمنوا بالقرآن وعملوا به، يتلونه حق تلاوته. قال: يعملون به حق عمله، والله المستعان. نعم. ندخل نأخذ الحديث.
قال رحمه الله تعالى حدثنا.
نقف عند يعني بعض الآثار التي يذكرها البخاري مما له ارتباط يعني بالدرس ونأخذ بعد ذلك الأحاديث. الله المستعان. نعم.
حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما.
يعني معذرة يعني هنا ذكر نقلا عن أهل العلم في التلاوة والقراءة قال الناس يتفاضلون في التلاوة بالكثرة والقلة والجودة وعدمها، أما المتلو وهو القرآن فليس فيه زيادة ولا نقصان، يقال فلان حسن القراءة ورديء القراءة ولا يقال حسن القرآن رديء القرآن، لأن هذا كلام الله جل وعلا لا يوصف بأنه رديء أو كذا، كلام الله جل وعلا في أعلى المقامات وفي أشرفها وهو أفضل كلامه سبحانه وتعالى. وقال وإنما يسند إلى العباد القراءة للقرآن لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى والقراءة فعل العبد. نعم هذا سبق الكلام فيه. نعم تفضل.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس.
الحمد لله، هذا من فضل الله أن هذه الأمة عملت بكتابها، والمقصود أمة الاستجابة أيها الإخوة الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، عملوا حتى غربت الشمس فأعطوا قراطين قراطين، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا لله الحمد مما تشرف به أمتنا، أمة النبي صلى الله عليه وسلم لها فضائل ولها مقامات ولها منازل، المقصود الأمة التي وحدت الله تبارك وتعالى وحذرت من الشرك وتمسكت بالكتاب والسنة تبشر تستبشر بهذه الفضائل العظيمة. نعم وهذا الحديث قد مر بنا على كل حال. نعم.
قال فأعطيتم قراطين قراطين، فقال أهل الكتاب هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا.
لا إله إلا الحمد لله. نعم.
قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء.
الحمد لله، هذا من فضل الله أن هذه الأمة أولا أعمارها قصيرة، نحن أعمارنا في من سبقنا قصيرة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أعمار أمة ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، فأعمار الأمة قصيرة، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أنهم كما جاءهم في حديث أعطوا قيراطين قيراطين، أيضا لهذه الأمة ليلة القدر وساعات الإجابة سواء في آخر الليل أو في يوم الجمعة، يعني فضائل ولله الحمد كثيرة لهذه الأمة، وبما أن أعمارها قصيرة لكن المؤمن يحرص ويستغل وقته ألا يذهب ويضيع إلا في طاعة الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله إلى غير ذلك من الأحاديث. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
نعم. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الله ورسوله لا ينفيان مسمى شرعي إلا للإخلال ببعض واجباته، النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة مقبولة، يقول شيخ الإسلام هذه قاعدة نفيسة، يقول إن الله ورسوله لا ينفيان مسمى شرعي، هنا الآن هذا مسمى شرعي الصلاة، إلا لا ينفيان مسمى شرعي إلا للإخلال ببعض واجبات، فهو صحيح كما قال عليه الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب أحد إحدى أركان الصلاة، أحد أركان الصلاة قراءة الفاتحة، ولذلك لا يخفى على شريف علمكم أنه بالنسبة للمنفرد هذا حق يجب أن يقرأ وكذلك الإمام، لكن المأموم في خلاف، أما في الصلاة السرية فلا بد أنه يقرأها، أما في الصلاة الجارية فخلاف بين أهل العلم مذهب الإمام البخاري رحمه الله وفي كتابه جزء في القراءة، ومذهب سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله وجماعة من أهل العلم أنه لابد أن تقرأ حتى في الصلاة الجهرية، يقرأها في سكتات الإمام، يعني يحاول أن يقرأ حتى ولو قرأ في بدأ بالسورة يقرأها بسرعة ويحاول. وبعض أهل العلم يقول قراءة الإمام قراءة له، قولان قويان متوازيان عند أهل العلم ولكل أدلته، من رجح هذا فهو على خير ومن رجح هذا فهو على خير. هذا بس المهم يدلك على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. هل تكفي قراءة الإمام عن قراءتك؟ هذا عاد أمر آخر، وكما قلت قولان قويان ولكل أدلته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني سليمان حدثنا شعبة عن الوليد وحدثني عباد بن يعقوب الأسري أخبرنا عباد بن الأوام عن الشيباني عن الوليد بن العزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويجيب في بعض الأحيان يذكر أعمالا، وفي سؤال آخر يذكر أعمالا أخرى. قال شراح الحديث: في هذا فوائد. أولا، إما أنه يراعي السائل، إذا كان مثلا إنسان عنده جهاد وقوة يذكر الجهاد، إنسان عنده مال يذكر الصدقة ونحوها. الأمر الثاني، قالوا في فائدة تنوع الأعمال الصالحة، يعني أنت الآن لما تجمع هذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أنه ذكر هنا ثلاث، وفي حديث آخر أنه ذكر ثلاث، هذا أيضا في فائدة. الفائدة الثالثة أيضا، قالوا هذا يدل على سعة مجال الأعمال الصالحة في دين الإسلام. احنا ما عندنا تضييق، يعني ما في يا صلاة يا لا، ما في الا نوافل صلوات او نوافل صدقة. طيب فلان يعني ما فتح له في الصلاة ولا فتح له في الصدقة، ماذا يصنع؟ يعني يبقى بدون شيء؟ لا، الحمد لله في مجال اخر، بر الوالدين، صلة الارحام، الى غير ذلك. ولذلك يعني قالوا ان الامام مالك رحمه الله، الامام مالك بن انس، جاء في سيرته ان رجلا كتب اليه قال: يا مالك، يعني الناس ذهبوا الجهاد في سبيل الله وفلان كذا وكذا، وأن جالس تدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت ما عندك إلا هالعمل هذا فقط؟ فرد عليه الإمام مالك رحمه الله قال: يا فلان، إن الله جل وعلا يفتح على عبده فواتح من الخير. من الناس من يفتح الله له، يقول الإمام مالك، في الجهاد في سبيل الله. من الناس من يفتح الله له في الدعوة إلى الله تعالى. من الناس من يفتح الله له في بره بوالديه ويلزم أقدامهما ويبرهما برا عجيبا ولا يخرج جالس عند والديه. ومن الناس من يفتح الله عليه في التعليم. قال ثم قال الإمام مالك رحمه الله في ختام كلامه: فانظر يا أخي في أي باب يفتح الله عليك. المهم أنك تسلك باب من أبواب الخير. المصيبة أن بعض الناس ما عنده شيء، بس جالس إما ينتقد، سامحوني يعني على هذه العبارة، ينتقد الناس وكذا وكذا، أو إنسان بطال وكسول في الطاعة وفي الخير. لكن الحمد لله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو بكر رضي الله عنه وأخبر أنه صلى على جنازة وأنه شهدها وذهب معه حتى تدفن وأنه تصدق وأنه صائم، هذا فضل الله، دخل الجنة من هذه الأبواب كلها. هذا فضل الله يؤتي من يشاء، من يجمع الله له مجالات الخير هذا فضل عظيم. لكن المهم كما قال الإمام مالك رحمه الله، وهذا هو المهم في آخر الجواب، قال له: فانظر يا أخي أي باب يفتح لك. المهم أنك تسلك باب من أبواب الخير، أما أنك تجلس كذا مكتف يديك، لا عمل ولا لا تلاوة قرآن، لا صدقة، لا ذكر، لا بر والدين، لا 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 لا، بس ما عندك شيء، هذا هو الشيء الذي لا يقبل. أما كل إنسان يفتح الله له مجالات يمين ويسار وأنواع من أبواب الخير، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن مقولة الإمام مالك رحمه الله يعني تكتب الحقيقة بماء الذهب، قال: يا أخي انظر أي باب يفتح لك، بس أهم شيء انظر أنت ماذا يفتح الله. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة لوقتها. وفي غير البخاري عند في السنن، في بعض السنن، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة في أول وقتها. وقد ذكر هذا الحديث الحافظ بن حجر في بلوغ المرام لما ذكر فضائل الأعمال الصالحة، قال: الصلاة في أول وقتها. قال الصلاة في أول، هنا في صحيح البخاري الصلاة لوقتها، ما في شك أنه يجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، وهذا من شروط الصلاة دخول الوقت. فكما أنه لا يجوز لك أن تصلي الصلاة قبل دخول الوقت، لا يجوز لك أن تصليها بعد خروج الوقت إلا إذا كانت مجموعة مع التي بعدها وأنت مسافر، هذا أمر آخر. لكن إنسان يتهاون، وللأسف يعني الآن يلحظ التكاسل في صلاة الفجر مع الجماعة بسبب السهر في هالليل والذهاب والإياب، والله المستعان لا عدنا قيام ليل ولا وتر. الآن المصيبة الآن التهاون في صلاة الفجر، يعني المساجد تجد 4 صفوف 5 صفوف، تجد الفجر صف نصف صف، أين البقية؟ وين ذولا؟ ينامون في الشوارع ولا ينامون في الطرقات؟ كلهم نائمون في بيوتهم بصحة وبعافية وفي خير ونعم، محفوفين بها من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى، وغدا محاضرتنا إن شاء الله المحاضرة الراحمون يرحمهم الرحمن، ونكمل إن شاء الله الكلام. الحمد لله، كما قلت أيها الإخوة، ذكر هنا عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها، قال وبر الوالدين حقهما، قرنه الله عز وجل بحقه في آيات كثيرة، هما بابك إلى الجنة، لا أحد أرحم بك من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوالدين، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. فالكلام في هذا عظيم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم برهما أحياء وأمواتا. وثم ذكر الجهاد في سبيل الله، ولا شك أنه من أفضل الأعمال، ويعني فضائل المجاهد في سبيل الله عز وجل، والشهيد أيضا إن استشهد أمر فضله عظيم، وإن رجع بالأجر والمغنم، لأن بعض الناس يذكر المغنم، لا هو الأجر، الأجر والمغنم هذا أجر عظيم. نتوقف عند هذا الباب، وكما قلت أيها الإخوة، غدا إن شاء الله المحاضرة الراحمون يرحمهم الرحمن. أما الأسبوع القادم فإنني أعتذر منكم، لأن عندنا الاختبارات في الجامعة، وعندنا يعني تصحيح والتزام، فأنا أعتذر منكم الأسبوع القادم فقط، ثم إن شاء الله نعود بعد ذلك في الأسابيع التي بعده، إن الله أعطاني وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر. فبقي معنا غدا إن شاء الله. هذا يقول هل يجوز قراءة بهذه المقامات التي ظهرت هذه الأيام؟ هذه المقامات أيها الإخوة، إن كان المقصود بها سنن القراءة التي اعتاد عليها أهل بلد فلا حرج، فإن مثلا الناس يقرؤون هنا بقراءة ولهم طريقة في القراءة تختلف مثلا عمن يقرأ مثلا في البلد الفلاني أو البلد القريب أو البلد البعيد، بل قد يكونوا في بلد واحد، مثلا عندنا في السعودية الذين يقرؤون هنا في الحجاز لهم قراءة بنغم، والقراءة في نجد مثلا بقراءة، لا حرج، الإنسان يلزم قراءة أهل بلده ويسير على ما ساروا عليه بلا تكلف. أما أن الإنسان يدخل في مقامات مقام فلان ويتكلف ويعوذ بالله يعني يشمئز الناس من قراءته بسبب هذا التكلف، هذا مرفوض في كلام الله عز وجل، وهذا يدخل فيما نهى عنه السلف رحمهم الله تعالى. أما كون الإنسان كما قلت يقرأ على سجيته وعلى طبيعته بلا تكلف فهذا أمر حسن، والإنسان يحسن كما جاء في أثر ابن أبي مليكة قال يحسنه ما استطاع. أما التكلف ودخول في مقامات وفلان وعلان ويضفي على قراءته أمورا تستهجن وتستكره، هو يظن أنها من أحسن شيء، لكن البصراء أهل الفضل وأهل العلم يرون هذه قراءة الحقيقة كلها تكلف وكلها بسبب التقليد، وللأسف الشديد التقليد إذا كان تقليدا يعني جميلا يضفي شيئا من الحسن، شيئا ما أقول 100% يريد يكون ويكلف نفسه ويشمئز الناس منه ويدخل صوت على صوت ولحن على لحن، لا هذا أمر مرفوض، وكلام الله جل وعلا أعلى وأجل من هذا الصنيع. فأرجو أن نفهم الإجابة أيها الإخوة بحسب ما ذكرته. هذا يسأل يقول كيف نجمع بين حفظ القرآن وطلب العلم؟ سئل هذا السؤال سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، قال شاب يا سماحة الشيخ أنا أحفظ القرآن الآن وأراجع وأريد أن أطلب العلم، ماذا أصنع؟ قال سماحته هكذا بهذا النص، سمعته أذناي ووعاه قلبي منه رحمه الله تعالى، قال اجعل ثلثي وقتك في البداية في حفظ القرآن والمراجعة وثلث وقتك في طلب العلم، قال فإذا ختمت القرآن وحفظته اعمل العكس، اجعل ثلثي وقتك في طلب العلم والثلث الباقي من وقتك يعني الذي يمكن أن تستفرد به اجعله في مراجعة حفظ القرآن في حزبك من القرآن وفي المراجعة. يعني في البداية الثلثي وقتك في حفظ القرآن والثلث في طلب العلم. قال فإذا حفظت القرآن وأختمته فاعمل العكس، اجعل الثلثين في طلب العلم حضور مجالس العلماء وحفظ المتون، والثلث الباقي اجعله في حزبك من القرآن وفي مراجعة حفظك. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة، اللهم ردنا وردهم إلى منهج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. ارحمنا اللهم رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.